بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
الله صل على أبي على محمد.
وعلى آله الطيبين الطاهرين الغلاة المهديين، والسلام على بقية الله في الأرضين، والحمد لله على أعلائنا أجمعين إلى يوم الدين. بما نحن في يوم السبت وعدنا أن نقرأ شيء من كلمات أهل البيت عليهم السلام من كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك من أن تحسن في لامعة العيون على نيتي وتقبها فيما أبتن لك سريرة، محافظا على رياء الناس من نفسي بجميع ما أنت متبع عليه مني، فأبدي للناس حسن ظاهري وأفضي إليك بسوء عملي، تقربا إلى عبادك وتباعدا من مرضاتك. من مظلات الفتن ومما أمثالي في خطر منه هو إنسان يعمل العمل بالناس، إما تزلفا إليهم إما خجلا منهم الجهة. أمير عليه السلام يذكر هذا الأمر في لسان الدعاء ويستعيد بالله تبارك وتعالى من هذا، قالت: نحن كذلك نتنبه، اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لامعة العيون على نيتي. إن في نظر الناس أعمالي أعمال جيدة، الناس يعوني إنسان أمين، إنسان صحيح، إنسان عابد وظاهر، وتقبها أو تقبها فيما أبسن لك سريرتي، ولكن واقعي ليس ظاهري كظاهري، ظاهري أنا لست هكذا كما يظهر من الناس، ولكن ظاهري يكون مغريا للناس وأنهم يزعمون أني كذا. ثم يقول: محافظا على رياء الناس من نفسي. نحن أرائي وألاحظ أن يكون مرآي عند الناس مرأى جيدا، يكون ظاهري ظاهرا جيدا، فأنا أقدم الناس على الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى مطلع على كل ذلك. لا أستحي من الله تبارك وتعالى، وإنما أستحي من الناس، أو لا أتزلف إلى الله تبارك وتعالى بتحسين باطني، وإنما أتزلف إلى الناس بتحسين ظاهري. ولذلك محافظا على رياء الناس من نفسي بجميع ما أنت مبتل عليه مني، فأبدي للناس حسن ظاهري وأفضي إليك بسوء عملي. ظاهري كذا جيد، ولكن أعمالي أعمال سيئة وأخفي أعمال سيئة عن الناس. طبعا لا ينبغي للإنسان حتى يظهر أعمال سيئة له، كما أنه لا يجوز غيبة الآخرين، لا يجوز الإنسان أن يكشف عن باطنه للناس، ولكن لابد أن يصلح ظاهره وباطنه كلاهما، وكان همته يعني إحسان الباطن، طبعا الظاهر يظهر على الباطن، وإلا المعصية حرام، والتجاهل بالمعصية يزيد حرمة وخلافا. وأفضي إليك بسوء عملي تقربا إلى عبادك وتباعدا من مرضاتك. لذلك أريد أن أتزلف وأتقرب إلى العباد، وبنفس الشيء أبتعد عن الله تبارك وتعالى، لأن الرياء شرك، والشرك من المعاصي التي لا يغفر إن لم يتوب الإنسان عنه. قبل أن نبدأ بالبحث، كذلك وصلنا خبر وفاة أحد الأعلام، أحد الفضلاء، أبو عقيل رضوان الله عليه، الذي استفدنا منه كثيرا في هذا المكان، وهو رجل فعال ورجل نشيط في مسألة الدين والتبليغ ودعوة الناس والعمل العلمي، ومواقفه مواقف جيدة جدا، مواقف حاصلة. رضوان الله عليه وحشره مع أجداده الطيبين الطاهرين بفضل يمنه، نهدي إلى روحه ثواب الفاتحة، تصلى الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كان بحثنا في المسألة 29 الذي ذكره السيد رضوان الله عليه، وكان موضوع البحث: إذا وصل الإنسان إلى الإمام المسجد أدرك الإمام، والإمام في السجود أن يكبر ويسجد ويتشهد وهو رضي الله عليه كان وعده أنه فيسلم ويستأنف في الصلاة. ولكن بعض فقهاء الانتظام المعاصرين ومن الماضي يرون أنه لا يكبر وينبي بيكبر ويسجد ويتشهد مع الإمام ثم يقوم ويكمل صلاته بالنية والتكبيرة السابعة. والحديث الذي ورد في هذا الأمر صحيح محمد المسلم الذي ذكرناها، فعلى ذلك هذا رأي. ونحن وصلنا إلى أنه هذا الحديث لا يدل على أنه يجعل من جزء صلاته ويتم صلاته، ولذلك أخذنا بمقتضاه التي تقول أنه لا يمكن الإلحاق إلى الصلاة إلا في ركوع الإمام، يعني أقصى ما يمكن في ركوع الإمام. ولذلك قلنا كما قال السيد رضوان الله عليه أن ينوي متابعة الإمام، يكبر ثم يسجد ثم يتشهد مع الإمام ويسلم ثم يستأنف. وناقشنا قول من يقول بأنه أن يكتفي هذا. ثم أن مسألة لم يذكر السيد رضوان الله عليه وهو في سائر ركعات، إذا وصلنا في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة قبل ركعة الأخيرة أو وصلنا إلى السجدة الأولى من الركعة الأخيرة ماذا نعمل؟ هذا لم يذكر السيد رضوان الله عليه، وأظن عدم ذكره لهذه المسائل لأنه قبل ذلك بشكل عام أو مطلق قال لا بد أن يكون الإنسان يصل إلى الإمام قبل حركته من الركوع، قبل أن يتحرك ويرفع من الركوع يجب عليه أن يقتني. معناه أن كل من وصل في غير هذا الوقت لا يمكن أن يقتني. إنما جاء رواية سيد محمد المسلم فأفتى على أنه يجوز له أن يكبر ويسجد مع الإمام، مع ذلك لم يجعله من الصلاة بل يقوم. ولكن بالنسبة لهذه المسألة بما أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى هذا الأمر ولو أكثرهم لم يقولوا بذلك، ولكن بعض الفقهاء قالوا أنه في أي ركعة وصل المأموم ورأى أن الإمام في السجدة يكبر ويسجد مع الإمام ثم يقوم مع الإمام ويجعل بعد قيامه أول ركعة له، يعني هذا لا يحسبه ركعة. والسر في ذلك بعض الروايات التي وردت حول هذا الأمر. من الروايات التي وردت حول هذا الأمر رواية معل بن خنيس، والرواية هكذا عنه يعني عن الشيخ في التهذيب عن محمد بن حسن بإسناده محمد بن حسن وهو الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن أبي عثمان عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها. فإذا يقول فإذا سبقك الإمام بركعة، يعني ركعة ما سواء ركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه، يعني رفع رأسه من الركوع، فاسجد معه ولا تعتد به. بالنسبة للسند هذا الحديث فيه معل بن خنيس، معل بن خنيس ضعف النجاشي رضوان الله عليه بقوله أبو عبد الله مولى الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام ومن قبل كان مولى بني أسد كوفي بزاز ضعيف جدا لا يعبل عليه. طبعا عندما يقول كان مولى بن الصادق ثم من قبل كان مولى تعرفون بمرارات قلنا أن في القديم الناس لابد أن يكونوا تحت قبيلة معينة عشيرة معينة، فمن لم يكن له عشيرة سواء كان عبدا معتق أو جاء من بلد بعيد أراد أن يسكن فيما بين العرب لابد أن يلحق بأحد العشائر، فكان يتعاقد مع عشيرة معينة أنه محسوب منهم وهم ضامن جريته. وهو كان على جاء في كلام النجاشي رضوان الله عليه كان مولى بني أسد ثم صار مولى للإمام جعفر الصادق عليه السلام. أنا كل ولكنه يقول بزاز كوفي بزاز ضعيف جدا لا يعبل عليه. ولكن الكشي رضوان الله عليه يذكر عنه قصة عن إسماعيل بن جابر بسنده عن إسماعيل بن جابر، ففي هذا السند يذكر قول الإمام الصادق عليه السلام في شأنه قال: أما والله لقد دخل الجنة عندما قتل دخل الجنة. أظن مرة ذكرنا هذا الأمر بالنسبة إلى حياته ما رواه كذلك الكشري رضوان الله عليه في قصة قتله، أنه كان في السجن، أخذته شرطة إلى السجن وحكموا عليه بالإعدام، فقال: إذا كان هكذا أنا عندي كثير من البيان ويقتلونني، قالوا: أنا أذهب إلى السوق وأعلن الإعلان، يعني أستغني منهم أو أعلن من له علي دين حتى بعضهم يؤدون. فأخذه الشرطة إلى الشارع، لما اجتمع الناس خاطب الناس وقال: أما والله، قال: أيها الناس، أنا معلب لخنيس، من عرفني فقد عرفني، أشهد أن ما تركت من مال عين أو دين أو أمة أو عبد أو دار أو قليل أو كثير فهو لجعفر بن محمد عليه السلام. قال: فشد عليه صاحب الشرطة داود فقتله. وذهب وهكذا بلغ الإمام الصادق عليه السلام كل ما عندي للإمام الصادق فقتله. قال: فلما بلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام خرج يجر ذيله حتى دخل على داود بن علي. خرج يجر ذيله كناية عن شدة العصبية والانزعاج، يعني ما أمهل حتى يرتب عباءته. فعلى ذلك خرج يجر ذيله حتى دخل على داود بن علي وإسماعيل ابنه خلفه، أكبر إسماعيل عليه السلام، كان خلف والده. فقال: يا داود، أتلت مولاي وأخذت مالي؟ فقال: ما أنا قتلته ولا أخذت مالك، قال: والله لأدعون الله على من قتل مولاي وأخذ مالي. قال، يعني قال داود: ما قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي. فقال: بإذنك أو بغير إذنك؟ قال: بغير إذني. فقال: يا إسماعيل، شأنك به، من أمرك، يعني أنت مسؤول عن هذا الإنسان الذي فعل هكذا. فخرج إسماعيل والسيف معه حتى قتله في مجلسه. هذا القصة ذكر بعبارات مختلفة، واستياء الإمام سلام الله عليه أن شهادته وإخبار الإمام قبل ذلك أن ينصف مستشار. ثم ذكر الراوي مفصل الإمام دعاء من دعاء على قاتل المعلم. غيرها كذلك إذا رجعتم إلى كتب الرجال ترون قصص في أنه كان متفانيا في الإمام عليه السلام في أهل البيت عليه السلام، ولهم مواقف حاصلة على تعبيرنا ثورية أو ضباء أو العشارة. ولكن مع ذلك من يستطيع من هذه الكلمات أنا أقول من بهذا الشيء في هذا يعني ارتباطه مع الإمام وكونه مولى للإمام وبعض الكلمات التي سأل الإمام الصادق عليه السلام بشأنه، إذا من هذه الكلمات استوحى أنه كان واثقا في قومه فبه، وإلا على حسب الموازين، يعني على صناعة الرجال، أن هذه الكلمات لا يدل على وثاقته، وإنما لا بد من ثقة، لأن هناك بعض الأشخاص يقولون: لا حاجة إلى ثقة، إذا كان مدحا كثيرا فيه بعضهم حتى إذا رحم الإمام على شخص يجعله مرتب على كلها على هذا المبنى. فعلى ذلك هذا ضعيف، يعني معلى بن خليس على ذلك ضعيف، وعلى قول النجاشي رضوان الله عليه. ولكن السيد الخوي رضوان الله عليه يقول مع الإغماء، يعني إذا قبلنا العين الضعف أن ضعف معلى ما أذن في إشكال آخر في السنة. وفي هذا السنة الذي ذكرناه هكذا. نعم. وهب بن الحسن بإسناد أن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن محروف عن صفوان عن أبي عثمان عن المعلى بن خنيس. فقبل معلى بن خنيس الذي روى أن معلى بن خنيس هو أبي عثمان. من هذا أبي عثمان؟ أنه رضوان الله عليه يقول نعم أبي عثمان الأحول قد أنبله النجاشي رحمه الله في موضعينه، أحدهما في باب الأسماء بعنوان معلى بن عثمان الأحول، وقيل ابن زيد وقد وثقه وقال له كتاب يروي عنه محمد بن زياد، محمد بن زياد محمد بن أبي عمير، أبي عمير اسمه كان زياد، محمد بن زياد أبي عمير. هذا من المواد التي ذكر النجاشي. المورد الثاني والآخر في باب الكنى، تعرفون أن كتب الرجال كثيرا ما جاء من هناك أسماء، ثم ذكر بعض الكنى أحيانا في روايات ترى أن فلان نذكر كنى صاحب فلان، أنا في مختلف كنى يعني صاحب كنى أن أبو فلان، أبو فلان، وقد يكون لقب كصاحب كنى. الغاب والكنى قد يذكر من دون الاسم، ولذلك الرجالين جعلوا ملحقا لرجالهم الكنى، المراد بهذه الكنية أي شخص، والمراد بهذا اللقب أي شخص، يجعلون هكذا. أنه رضوان الله عليه عندما جاء في باب الأسماء ذكر معلى وقال معلى بن عثمان الأحول لغيل ابن زيد وقد وثقه وثقة يعني قاتل ثقة، ثم قال له كتاب يروي عنه محمد بن زياد في ابن أبي عمير. والآخر في باب الكنى بدون أن يذكر اسمه، فقال أبو عثمان الأحول له كتاب يروي عنه صفوان ولم يتعرض بتوثيقه، يعني عندما تكلم في بحث الكنى إنما ذكر أبو عثمان الأحول وما وثقه، مما يشعر باختلافه مع الذي ترجم له في باب الأسماء. من هذا نعرف أن أبو عثمان كان رجلين، رجل وثقه وهو الذي يرجع عنه ابن أبي عمير، ورجل لم يوثقه وهو الذي ذكره في باب الكنى. فعلى ذلك هنا شخصين متفارقين. قال أنبله الشيخ رضوان الله عليه أيضا في الفهرست في باب الكنى بمثل ما ذكره النجاشي، مع تسليمه في أول الكتاب بأنه إنما يذكر في الكنى من لم يأثر على اسمه، يعني الشيخ رضوان الله عليه إنما يأتي إلى باب الكنى ويفتتح باب الكنى يقول ذكرت ما كان كنى من دون اسم. فعلى ذلك استفاد منه قال فيظهر من ذلك اشتراك أبي عثمان الأحول في شخصين، أحدهم معلوم الاسم ثقة يروي كتابه عنه ابن أبي عمير، والآخر مجهولة لم يوثق وراوي كتابه صفوان. وحيث أن الراوي عن أبي عثمان في هذه الرواية هو صفوان يستظهر من ذلك أن المراد من الثاني الذي لم يوثق، يعني هو رضوان الله عليه، استفاد من هذه السنة بما أنه راوي هكذا يكون عن عباس بن معروف عن صفوان عن أبي عثمان، فيقول هذا أبي عثمان ليس أبي عثمان الثقة بل هو أبي عثمان الذي لم يوثق. فعلى ذلك بالنسبة إلى أبي عثمان كان له إشكال في السنة. ثم يقول لقد يقال أن الراوي لكتاب معلى بن خنيس هو معلى بن عثمان الثقة، ولأجل أن الأحول في هذه الرواية يروي عن معلى بن خنيس فلذلك يظن منه كونه معلى بن عثمان الثقة. من يرد هذا الكلام يقول هذا مجرد ادعاء، يقول الضرعي ولكنه كما ترى ظن لا يكاد يغني عن الحق شيئا، سيما وأن الأحوال لم ينقل الرواية عن كتاب معلى بن خنيس ولم يذكر في السند عن كتاب معلى. سند كان هكذا عباس بن معروف عن صفوان عن أبي عثمان عن معلى بن خنيس، ما قال عن كتاب معلى بن خنيس قال عن معلى بن خنيس. نعم لم يذكر كتاب وكيف كان، فلم يعلم أن المراد به في المقام هو الثقة ولا أقل من الثقة، مجرد الترديد بين أنه هل المراد الثقة أو غير الثقة أو علمنا أن الغير الفعل لا يفيده، فعلى ذلك يقول أن الإنسان ساقط أولا لمعلى ابن خنيس الذي لم يرتب، وإذا قمرنا العين المعلى وأقبلناه يصير إشكال في أبي عثمان وهو غير سابق. في هذا الأمر علينا أن نقف عند كلمات الرجالين نصوص كلامهم، ثم نرى هل هناك شخصين أو شخص واحد. إنما نراجع إلى كتب الرجال نرى أن النجاشي هكذا يقول: معلى بن عثمان أبو عثمان وقيل بن زيد الأحبل كوفي ثقة. وإنما يأتي في باب الكنى يقول أبو عثمان الأحبل معلى بن عثمان، يعني إنما يقول في باب الأسماء يقول معلى بن عثمان أبو عثمان، في باب الكنى يقول أبو عثمان الأحول معلى بن عثمان، في كلاهما أبو عثمان الأحول، وفي كلاهما ابنه معلى ابن عثمان، يعني هو كان ابن عثمان وأبو عثمان، والده كان عثمان ابنه كان عثمان، فهو معلى أبو عثمان ومعلى ابن عثمان نفس الشخص، يعني اجتمع بين والده وولده. فعلى ذلك النجاشي رضوان الله عليه سواء في باب الكنى أو في باب الأسماء شخص واحد، إنما في باب الكنى قدم الكنية على الاسم، لأن في باب الكنى يريد أن يعرف الكنية من هذا أبو عثمان ومعلى أبو عثمان، وفي باب الأسماء يريد تعريف نفس الاسم، قال معلى أبو عثمان أبو عثمان، يعني هو أبو عثمان كنيته. فعلى ذلك التقديم الكنية على الاسم في باب الكنى، لأن في باب الكنى الهدف بيان تعريف الكنية من هذه الكنية التي ذكرت في الروايات، ولكن في باب الأسماء يريدون أن يبينوا معنى هذا الشخص، من هذا الشخص الذي اسمه كذا، مما يعرف ذكر الكنية. فعلى ذلك لا يدل على التعدد. وأما أنه قال ثقة في باب الأسماء ولم يدخل في باب الكنى كثيرا ما يكون هكذا، والسر في ذلك أن في باب الكنى إنما يبنى أن يقول هذا من، ثم بعد ما عرفنا أنه من نرجع إلى رجال هذا الاسم ونرى هل وثق أو لم يوثق. وهذا الأمر في كثير من الأشخاص، في كثير من الموارد إنما تراجعون إلى باب الكنى لم يذكرون صفته موثق أو غير موثق، ولذلك نضطر أن نراجع إلى باب الأسماء لأن نستفيد من باب الكنى. مثلا في حديث إنما نقع السنة نرى كنيته ما ندري ما هو، نراجع في باب الكنى. بعدما راجعنا في باب الكنى يعني هذا اسم فلان، نراجع إلى باب الأسماء. وفي باب الأسماء عادة يوثقون أو لا يوثقون، نعم في باب الكنى أحيانا يكون توثيق لكن كرارا. فعلى ذلك عدم ذكر التوثيق في باب الكنى لا يدل على أنه غير الأول، أنه ثقة وهذا شخص آخر غير ثقة، بل هو نفسه ولكن اكتفى بما ذكره في باب الأسماء في باب التوثيق. حتى في باب الأسماء كثيرا ما نرى أن رجالين رضوان الله عليهم يذكرون اسما مرة في أصحاب الإمام الصادق، ثم ذكرون مرة ثانية في باب آخر، وفي عدة موارد يذكرون، إنما في موضع واحد يذكرون ثقة. حتى في التعبير أحيانا في التوثيق نرى شخص واحد هذو الرجالين في مكان قال ثقة، في مكان آخر قال ثقة ثقة عين، تكرار على الثقة وتكرار لبعض العناوين الأخرى وجه من وجود كذا. فعلى ذلك عدم ذكر الوثاقة في باب الكنى لا يدل على أنه غير من ذكره في باب الأسماء، بل السر في ذلك في باب الكنى لا حاجة إلى ذكر الوثاقة وعدمه، لأنه ذكر في باب الأسماء وهو مشير إلى باب الأسماء. فهذا الذي قاله كوئي رضوان الله عليه بأنه يستكشف من عدم ذكر الوثاقة في باب الكنى أنه غير الذي ذكره في باب الأسماء، هذا ليس كأشعر الله. ما دام نرى كلاهما كنيته واسمهما اسم واحد، كلاهما معلى بن عثمان أبو عثمان، وأحمد. وكذلك هنا أبو عثمان الأحول المعلق بالعثمان. يعني في شن المورنين ينتبه الاسم والكنية واللقب. على ذلك من أين نقول هذا الشخصين مختلفين؟ هذا أولا. وثانيا أنه روى كتاب المعلى عن صفوان، من صفوان روى عن عثمان المعلى. ونجاشي رضوان الله عليه يروي هذا الكتاب بوصي ابن أبي عمير محمد بن زياد اللي هو ابن أبي عمير محمد بن أبي عمير. فهذا كذلك لا يضر، لأنه كثر ما يكون طريقين إلى كتاب واحد، لأنه كان عنده طريق إلى كتاب المعلى من طريق صفوان وطريق آخر من طريق عبد الله أبي عمير. فتعدد الطريق كذلك شيء متعارف، فلا يدل على أن الذي ذكر هو شخصين متفارقين. ولذلك هذا الكلام الذي قاله السيد الكبير رضوان الله عليه قابل للنقاش، ومن هذه الناحية لا إشكال فيه. وإنما الإشكال في هذا الأمر عبارة عن أن ما ذكره في حديث في سند حديث جاء معلب لعثمان، ما جاء معلب في سند الحديث. كان هكذا: عن عباس بن معروف، عن صفوان، عن أبي عثمان المعلب لخنيس. ما قال عن معلب لعثمان، لم يذكر اسم المعلب. وأبي عثمان يعني كنية أبي عثمان كان لمعلب لعثمان الذي هو ثقة، وكان كذلك لابن جريح. ابن جريح كان لكنيته أبو عثمان، فلعل هذا أبي عثمان ابن جريح، لأنه لم يذكر في السند الحديث اسمه، إنما جاء عن أبي عثمان. فأبي عثمان يحتمل أن يكون مع ابن عثمان الذي هو ثقة أكثر النجاشي، ويمكن أن يكون أبي عثمان ابن جريح. وابن جريح من المدينة لم يرد له التنسيق، بل بالعكس ورد فيه غاب ابن جريح هكذا ورد فيه. فعلى ذلك ابن جريح هكذا ورد فيه ضعفه هكذا أمر ابن جميع أمر ابن جميع أمر ابن جميع أمر ابن جميع وهو أبي عثمان الأزدي البصري قاضي ري، وهو كان بتريا أولا، وضعفه الكشي والنجاشي كلاهما، كشي ضعفه والنجاشي ضعفه. فعلى ذلك بما أنه يحتمل أن يكون أبي عثمان المذكور في هذا السند هو أبي عثمان عمرو بن جميع، وهو ضعيف بقول النجاشي والكشي كلاهما، ولم يرد له توثيق، فالحديث ساقط من حيث السند. فنحن مع سيدك رضانا في إسقاط الحديث سندا، ولكن لا من طريق الذي قال كأنه من أبي عثمان أحوال اثنين أحدهما موثق وغير موثق، أقول لا كلاهما واحد. ولكن بما أن أبي عثمان يوجد غير معلق وهو ابن جميع وهو ضعيف، ولن أستغل صارفه، ولن كلامك تذمة إن شاء الله نذكرهم في الأيام القادمة. ونحن تعرفون هذا الأيام نعيش ذكرى شهادة الإمام نسب إمام عسكر يعني السلام، وفاته وشهادته صلى الله عليه مرتبة بين أول هذا الشهر والثامن والعاشر، وما أدري غدا نسب عليه الثامن، ما أدري الحوزة أدري غدا أو عاشر سنة عاشر أو ثامن.
يوم الثامن
يعني ولكن يوم الثامن يجعلنا يوم الاثنين من يبقى أن الهلال كان عادل جدا بعد تقريبا أكثر من ساعة من غروب الشمس ومن انتهينا من الصلاة، بعد ذلك عادل جدا. شوف حسن نعم أنا أقول إذا قرروا على يوم الاثنين ما حيث تقريبا إن شاء الله فلن تكون بحث. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.